درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين.
www.sh-imam.com
نواصل قراءة مسائل الصيام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في مسائل الصيام
مفهوم هذه المسألة؟ من يعدها علينا؟ تفضل يا أحمد، بارك الله فيك. ما هو الاستقاء عمدا؟ ما هو؟ من رفع يده؟ قم؟ نعم، إخراج القيء عمدا، إما بإدخال أصبعه إلى حلقه أو بغير ذلك، فمن فعل ذلك فقد تعمد إخراج القي فيعاقب على هذا الفعل أنه يصير مفطرا ويقضي يوما مكانه. وأما من زرعه القي فهي المسألة الآتية. تفضل.
قال شيخنا حفظه الله: ومن جانب الاستطراد والفائدة أن الصائم إذا ولده الضيف فقع فإن صومه صحيح ولا يقصد بذلك، وعليه عامة الفقهاء. قال ابن قريش: فإن زرعه الضيف فلا قضاء عليه ولا كفارة، والحجة في ذلك ما اتفقت عليه الأمة. وقال الخطابي في معالم السنن: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من زرعه الضيف فإنه لا قضاء عليه، ونقله عنه ابن قدامة للمغني والمقاتل في حاشية فوق الظلم.
مفهوم هذه المسألة؟ هذه المسألة مفهومة. من زرعه القي أي حصل له تقيؤ، خرج القي، هذا لا شيء عليه، يواصل صومه صحيح، لأن هذا جاءه بدون رضاه.
مسألة. قال الزهري: ولا يذكر الصائم بالنصب اتفاقا. قال شيخنا حفظه الله: قال ابن هبيرة، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يفطر الصائم بالقصد. قال شيخنا: نفع الله العلم، اتفق الأئمة الأربعة
نار والشق في عرق في فم الشخص تحت اللسان. إذا حصل هذا الفصل والشخص صائم لا يبطل صومه، صومه لا يزال صحيحا ويواصل صومه. من يعيدها علينا؟ تفضل بارك الله فيك.
قال الزهراء: وقد اختلف في ترك الحجامة هل هو من الفرض؟ فقال عامة الفقهاء: الحجامة لا تفطره. قال شيخنا حجره الله: قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن الحجامة لا تفطر الطائف إلا أحمد، فإنه قال: يفطر بها العالم والمحفوظ. قال شيخنا نفع الله بعلمه: جمهور السلف وكثير من أئمة الخلق يرون أن الحجامة لا تفطر، وهو الراجح، مع أن من أفطر تركها حال الصيام خصوصا إذا خشي الله.
لك سلطان بارك الله فيك. هناك حديث: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث ذكره السيوطي أنه متواتر، ذكر السيوطي أنه متواتر، وهذا الحديث من جهة الصحة صحيح، من جهة الصحة صحيح، لكنه منسوخ، لكنه منسوخ، ذلك أن هذا كان في أول الأمر، في أول أمر الإسلام كان هذا الحكم على أنه يفطر الحاجم والمحجوم. ثم جاءت الرخصة، جاءت الرخصة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بجواز الحجامة للصائم ما لم يخشى الضعف الذي قد يؤدي إلى الإفطار. تفضل.
مسألة: قال الجزاء: واختلف أيضا في بلع الحطاء، فقال أصحابنا ومالك والشافعي تفطره. قال يقول حفظه الله: قال ابن المنذر وقال مالك والشافعي وأصحاب الوقت في الحطاء يبتلعها الصائم عليه القضاء. قال شيخنا نفع الله بعلمه: لا عليه عامة الفقهاء في هذه المسألة أن ابتلاع أي شيء مما لا يؤذى العادة يفطر إذا تعمد ذلك من حطام وغيرها.
بارك الله فيك. لبعض الناس فضول، فضول قد يأتي يعبر فيه ابتلاء، من ابتلاء من الأشياء ويكون بتعمد فيعاقب بهذه العقوبة. أما لو دخلت حصى أو دخل شيء بدون تعمد بطريق الغفلة حصل ازدراد، لذلك لا يفطره بل يبقى على صيامه. فهذه المسألة تفيد أن الصائم يبتعد عن وضع أي شيء في فمه، عن وضع أي شيء في فمه للعبث واللعب. تفضل.
قال نفع الله بعلمه: وهنا مسألة، وهي لو أن غبارا أو دخانا أو ذبابا دخل إلى حد الصائم من غير قصد منه فما الحكم؟ قال ابن هبيرة: أجمع على أن الغبار أو الدخان أو الذباب أو البق إذا دخل على الصائم فإنه لا يجوز صومه. قال شيخنا نفع من نبات فهو قول عام في الفقهاء.
من يعدها هناك؟ تفضل قم. عامة الفقهاء شخص إذا كان يعمل يشتغل في الأرض الحفريات في رفع التراب، يدخل التراب إلى حلقه ويتنخم ترابا إلى آخره، هذا التراب لا يضر ولا يأثر على صيامه. هكذا الدخان الذي يصنع الطعام أو يكون في أماكن فيها دخان فيحصل دخول الدخان بدون تعمد إلى حلقه، وما قد يكون بعد ذلك، هذا لا يضر بالصيام بالإجماع. ولو حصل ذبابا دخلت في وقت التثاؤب فدخل الذباب إلى حلقه فما عليه شيء، وهكذا البق وهي حشرة صغيرة تشبه القمل إذا دخلت إلى حلق الصائم لا تضر صومه. تفضل.
قال شيخنا حفظه الله: وهكذا لو في مسألة المنظور والاستنجاد للصائم فقد صح الإجماع أنهما لا يفطران الصائم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يفطر المنظور بغير خلاف سواء كان بالطهارة أو غيرها.
بارك الله فيك. الذي يحترز منه هذه المسألة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. إذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق، لا يستنشق الماء بشدة وبقوة خشية أن يصل إلى جوفه، خشية أن يصل إلى جوفه. الاستنشاق والمضال الصائم مجمع على جوازهما مع الاحتياط المذكور الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
مسألة. قال الاستنشاق: واختلفوا في الصائم يكون بين أسنانه شيء فيأكله متعمدا. قال أصحابنا: ومالك والشافعي لا قضاء عليه. قال شيخنا حفظه الله: قال ابن قدامة في المغني: وإن استرده عامدا سند صومه في قول أكثر أهل العلم. قال شيخنا: نفع الله بعلمه. اتضح في هذه المسألة أن الذي عليه أكثر الفقهاء أن ما تعمد الصائم ابتلاعه من بقايا الأكل إما بين الأسنان أنه يفطر، وهذا عندي إذا كان كثيرا يتميز.
من يعيدها؟ فضل عبد الرحمن. يعني لو أنه أكل لحما وعنده توارق بين أسنانه، فلقيت قطعة لحم بين أسنانه فأخرجها وأكلها وابتلعها، هذا شيء متميز، هذا شيء متميز. وهكذا ما تميز من غير اللحم. أما الأشياء الخفيفة التي تدخل حيث لا يشعر إما الشرب أو كذا، هذه الذي يبرنها لا تؤثر على صومه. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: ومما رأيت وافته إلى هذه المسألة مسألة بيع الصائم ريقا، فقد صح الإجماع على أن الصائم لا شيء عليه إذا ابتلع ريقا وأن صومه صحيح. قال المحدث في المحلى: وأما الزيت فقل أو كثر فلا خلاف في أن من على الامتناع عنه. والصحيح أن هذا قول عام للفقهاء في وجود بعض المخالفين.
من يعيدها؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. أحد آخر؟ المسألة مفهومة. إيش هي المسألة؟ قمتنا بها. أيوة، بارك الله فيك. سؤال: الذي يجمع ريقة في أيام صومه من أجل أن يبزق، من أجل أن يبزقه خشية أنه إذا ابتلعه أن هذا يأثر على صومه، هذا التصرف صحيح؟ سمعتم السؤال؟ من يعيد علينا السؤال ويأتي بالجواب؟ من يعيد السؤال ويأتي بالجواب؟ تفضل يا نوح. إن هذا التصرف لا يصلح كما سمعت. طيب، ابتلاع النخامة، ابتلاع النخامة أو النخاعة، شخص ابتلع النخامة، فماذا عليه؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من رفع يده؟ تفضل. قال: لا تبطل. قال: الصحيح. هل بحثت عن المسألة حتى قلت الصحيح اللي تظهر لك؟ الصحيح. ما بعرف كيف يا أخي؟ تفضل. نعم، قم 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 قم. صاحب العمود قال: الأخ، الأفضل التحرز، وأنه يتفلها أو يبزق ولا يبتلعها، إن ابتلعها فلا يصل إلى حد أنه يفطر. لكن المسألة خلافية من العلماء أنه إذا ابتلعها عمدا أنه يفطر، يتجنب الشخص قدر المستطاع ابتلاع النخامة. تفضل.
قلتنا حفظه الله. وهكذا إذا ابتلع الطالب وغيره فإنه يفطر بالإجماع. قال النووي في المجموع: اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. قال شيخنا حفظه الله: لا خلاف معتبر بين الفقهاء أن من فارق ريقه ريق غيره فابتلعه وهو صائم أنه من المفطرات. وأما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطر كان عائشة وهو صائم، فإن هذه اللفظة لا تصح لأنها منكرة.
بارك الله فيك. رسول كان جاءت حديث أنه يقبلها صائم، لكن كما قالت عائشة: أخو أملاككم لإربه. وستأتي هذه المسألة، لكن مسألة مص اللسان للصائم أن النص لسان امرأته، هذا كما سمعتم لم يصح عن الرسول، فلا يفعله الصائم. وهذا إذا كان الشخص يملك إربة كون يداعى الأهل بصائم، إذا كان يملك إربة. أما إذا كان تطيش به الشهوة فالمطلوب منه أن يجتنب تماما الاقتراب من امرأته. تفضل.
قال يكون نبع الله بعلمه. ومن المسائل المرتبطة مما سبق مسألة أمر الصائم للعلم، أمر الصائم للعلم المتحلل، فإن ابتلع ريقه فإنه غير جائز، وهذا من إجماع السبيل. قال شمس الدين المبدع: ويحرم مضغ العلم الذي تحلل منه أجزاء إجماعا، ومقاله عن المقاتل في حجة الروضة.
معروف ما هو أي شيء، لا يصلح أن الصائم ينظر أي شيء من أنواع ما ينظر ومن أنواع ما يعني يبقى في اللسان ليلوكه الشخص، لا يصلح هذا للصائم. المطلوب أن يجنب نفسه واطر الشبهات. زد معنا زد مسألة صم أصبح جنوبا.
مسألة قال الفقهاء واختلفوا في الجنوب، فقال عامة الفقهاء الأكثر لا قضاء عليه وصومه تام مع الجنابة. قال شيخنا حفظه الله قال الترمذي في سننه في حديث من أصبح جنبا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال الخطابي في معالم السنن أجمع عامة العلماء أنه إذا أصبح جنبا في رمضان فإنه يتم صومه ويجزئه. قال شيخنا حفظه الله حقيقة مسألة صيام من أصبح جنبا أن الذي عليه جماهير السلف وعامة الخلف القول بصحة صيام من أصبح جنبا من جماع، والذين قرروا أن الخلاف الذي كان في عصر السلف قد هجر واستقر الإجماع على صحة القول المذكور كلامهم معتبر. ولا يختلف الفقهاء في أن الأفضل له الاغتسال قبل طلوع الفجر.
في السادس عشر من شهر رجب لعام 1441 للهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام.